أنا بعتقد هلأ إصلاحات بلبنان ما ممكن تقوم فيها إلا ما تعطي صلاحية استثنائية لحكومة استثنائية هتقوم بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، لأنه بأي بلد بالعالم إذا بدك تاخذ مشروع قانون على مجلس النواب حياخد وقت، خاص بلبنان حياخد وقت كتير أكثر، مشان هيك بدك أنت تكون من نوع من النوع من الإصلاحات الاستثنائية حتى تقوم بالقرارات وتتحمل عواقبها، إذا الحكومة فشلت تفشل، طيب شيلوا الثقة عنا.
سعد الشامي مرحبا واهلا وسهلا فيك بهايد بارك.
اهلا.
حضرتك نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي. يصفوك انك مهندس الحلول الصعبه في الاماكن وقت بيكون الاقتصاد منهار من موريتانيا لليمن وغيرها، لهذا السبب جيت على الحكومه؟
بعتقد هذا يمكن في في أسباب كتيرة، بس هذا السبب الأهم بمجيء للحكومة، لأن وقت أنا عرض علي هذا المنصب بالحكومة اللبنانية، والحقيقة للواقع كمان حتى بالحكومة السابقة كانت عم تتشكل عن أيام الرئيس الحريري، كمان عرض علي موضوع وزارة وأنا ما كنت محمس للموضوع أبداً، لأنه ما كنت حاسس أنه فيني أعطي بموقع تاني. واللي صار انه وقت اللي تكلف الرئيس ميقاتي بتشكيل حكومي اجاني اتصال واتفقنا انه انا اكون نائب رئيس حكومي مهتم بس بالشأن الاقتصادي بالملف الاقتصادي والمالي، وانه مهمتي الاساسية حتكون هي تحضير برنامج اقتصادي ومالي متكامل، وعلى اساس هذا البرنامج منفاوض صندوق النقد الدولي لحتى نوصل لاتفاق مع الصندوق لحتى يعطينا أول شيء مصادر مالية، ولحتى كمان يساعدنا أنه الدول المانحة تساعد لبنان لحتى نطلع من هالأزمة. هذا السبب الأهم بعتقد ليش أنا قبلت إيجي كمان، لأنه هذا اختصاصي، هذا خبرتي، هذا علمي، وقضيت 20 سنة بصندوق النقد الدولي، مر علي كتير أزمات، بس ما هذه الأزمة اللي مرين فيها ما شفت منها بعد، ولا حتى ما كل الخبراء بيقولوا أنه يمكن هيدي أسوأ أزمة مرقت بالتاريخ الحديث، لأنه مش أزمة بس اقتصادية ومالية، كمان في أزمة اقتصادية مالية نقدية، سعر صرف، ميزان مدفوعات، أزمة صحية، أزمة تربوية، يعني بكل الأشكال تحديات كتير كبيرة. الموضوع الثاني أنه كمان أنا قبلت أن استلم هالمهمة الصعبة، لأن أنا تقريباً وصلت بالكارير تبعي يمكن لمرحلة أنه خلاص أنا صارت هلأ فيني أخدم بلدي، يعني ما أني بعدني بأول الكارير تبعي وعم أعمل كارير عملته وخلصت، يعني مشان هيك قلت أنه كمان هذا مناسب منيح هلأ أخدم البلد. وسألت حالي سؤال بتذكر أنه لو ما قبلت يمكن يجي يوم استندم أنه لا لازم كنت جرب.
شو الفرق بين وظيفة عليا بالقطاع الخاص ووظيفة عليا بالدولة اللبنانية؟
هلا أنا أكتر حياتي المهنية كانت أول شيء بمؤسسة التربوية، أنا درست بالجامعة الملكية بيروت 6 سنين، رحت على صندوق النقد الدولي 20 سنة، رجعت على هيئة الأسواق المالية اللي كان منشأة حديثا، قضيت 3-4 سنين، استقلت لأسباب ما مدخلت فيها هلأ، وبعدين إجاني عرض أني روح كون رئيس الاقتصاديين ببنك الكويت الوطني. خبرتي أكتر كانت بصندوق النقد الدولي، مؤسسة دولية، بس أكيد في فرق كبير بين القطاع الخاص والقطاع العام، بالأخص القطاع العام بلبنان، لأنه مثلا ببنك الكويت الوطني كان عندي أنا فريق عمل، نحن نكتب وننشر ونطلع الإدارة على شو عم بيصير، ننشر أبحاث وإلى آخره بدون أي تدخل، بدون أي عقبات، عندك فريق، في عندك حدا مسؤول، هذا المسؤول هو بيقرر شو بده يعمل بدون ما يكون فيه تدخلات من هون من هونك حتى يثنوك عن أو يعرقلوا لك عملك. بالقطاع العام بلبنان كتير الشغل صعب دي أسباب عديدة، بس كنت عم بقوله أنا وقت جيت على هالمهمة هذه ما كنت عندي يعني الأوهام أنه يمكن تمشي الأمور بسرعة، بس كنت عم راهن مثل قلت انه لازم جرب. كنت عم راهن انه يمكن حتى السياسيين التقليديين بلبنان يوصلوا لفتره يقولوا انه خلص يعني لازم نعمل شيء لانه الوضع منهار بهالشكل انه حيأثر عليهم وعلى مجموعات تبعهم.
ليه برايك سياسيين تقليديين ما قالوا خلص تعال نلاقي حل؟
بعتقد كل السياسيين بالعالم اوقات بيتجنبوا ياخذوا قرارات غير شعبيه بمعنى بيخافوا على مراكزهم، بيخافوا إذا الانتخابات جاي وإلى آخره. أنا كنت متأمل قبل الانتخابات بلبنان كنت عارف هالشيء أنه يمكن النواب ما أو السياسيين المرشحين للانتخابات ما يمشوا بالإصلاحات اللي إحنا عم نحكي فيها، بس أنا كنت متأمل أنه بعد الانتخابات فورا بعندهم فترة 4 سنين يمكن يمشوا بالإصلاحات، ولحتى أنه بعد عنده 4 سنين يعني مش مضطرين هلأ يساروا الناخبين تبعهم. بتفاجأ انه بمجلس النواب الخاص بمجلس النواب بعده في نوع من الشعبويه، في نوع من الانكار، بس الانكار برايي انا كان بالبدايه بعدين بطل يكون انكار، لان بعتقد سياسيين عندنا كتير اذكياء يعني مش كتير اذكياء وبيعرفوا شو عم يعملوا، بعتقد لمصالح يمكن مصالح شخصية، مصالح بعد المجموعات الضغط الموجودة بالبلد، تشابك المصالح بين بعض القطاع الخاص والقطاع والمسؤولين، الخوف من تداعيات أي قرار على انتخابهم بالمستقبل، كل هالأمور هاي دي عم تعرق لأنه ما في جهة، لو في جهة واحدة ماشي بالإصلاح بشكل كتير قوي بعد بيصير في نوع من العدوى انه ناس تانيين بيجوا بس ما ولا جهه ولا اذا بدك ولا بلوك بالبرلمان اللبناني قال نحن مع الاصلاح ونحن ماشيين فيه. اكيد لازم يناقشوا كل شيء بكل تفاصيل.
اوكي بس نكون متفقين، لما تقول انت اصلاح بيكون قصدك السير بخطه صندوق النقد، بتوصيات صندوق النقد،
السير بالخطه اللي وضعتها الحكومه واللي اتفقنا معها مع صندوق النقد الدولي. أوكي. هلا بنحكي اذا بنحب بحاجه لصندوق ولا لا، بس نحن عندنا الخطه، وضعنا الخطه وناقشناها مع صندوق. هلا بيقولوا الناس لا الصندوق هو كتب، اكيد الصندوق عنده طريقه بكتابه اوقات المذكره بسموها الام اي اف بي ميموراندوم اوف ايكونوميك اند فاينانشال بوليسيز، هيدي كل العالم بيعملوها، عندهم ستيل معين بيكتبوا فيه والى اخره، بس هذا الاراء كلها نحن، هذا برنامجنا، هذا برنامج لبنان مش
يعني
برنامج
الحكومه صندوق. وضعت الخطه ثم اجى فهمنا انه ما فينا نشتغل من دون صندوقنا الدولي، او لاحظنا انه ما فينا نشتغل من دون صندوقنا الدولي ووضعنا خطه تناسب مطالب صندوقنا الدولي.
لا نحن
وضعنا الحكومه يعني انت او الحكومه؟
لا هلا بنحكي يعني نحن كحكومه، انا مكلفت بهالمهمه، ما هيك انا اشتغلت على هذا البرنامج، وانا الحقيقه كمان بوضح انه انا كنت تقريبا يعني ما عندي وزاره، يعني ما عندي ستاف، ما عندي الموازنه والى اخره، في مساعده من بعض الاصدقاء بس كانت المهمه الاساسيه لانه انا ما عندي وزاره اهتم فيها، مشان هيك كل الجهد تبعي كان منصب على هالموضوع هذا. هلا الخطه اللي وضعناها نحن برايي انا بعتبر انه هذه الخطه هي خطه كتير منيحه لانقاذ البلد او لوضع البلد على سكه صحيحه، لانه انقاذ البلد يمكن بده وقت. هذا الخطه بعتقد اكيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدك تصير في شيء انت تغير وفي شيء تفرضوا عليهم شيء يفرضوا عليك، يعني بمعنى مش فرض، بمعنى انه نقاش انه مثلا مساهمه الدولي لنقول بالقطاع المصرفي قديش لازم تكون، مثلا انه بعطيك مثلا انه هن كانوا رافضين بالاساس اي مساهمه، توصلنا معهم لا لانه نحن الدوله فيها تساهم ب 2.5 مليار دولار وحطيناها وكمان بالمفاوضات تركناها قصد انه مش مغلقه، انه اذا تحسن الوضع المساهمه الدوليه فيها تزيد بالمستقبل، بس تركناها يعني تركناها مفتوحه، ما سكرنا الباب على حالنا لحتى نكون ملزمين بهذا الموضوع. في امور كثيره مثلا هن بيقولوا مثلا بدنا اياها بهالوقت، نحن بنقول لا يمكن هذا الوقت كثير ضيق، بدنا اياها بوقت ابعد، لانه اي برنامج مع صندوق النقد الدولي في كثير من بنسميهم المعيار البرفورمانس كريتيريا وستراكشر بنش ماركس كلها، يعني عندنا 30 معيار بدنا ننفذهم، نتفق عليهم نتناقش فيهم نغير الاوقات طبعا والى اخره حتى نوصل، بس نحن لو منا مقتنعين انه هذا هو بيصح لبنان اكيد ما كنا بنمشي مع صندوقنا الدولي.
هل الخطه الماليه اللي وضعتها الحكومه هي اللي ادت الى قول انه ما من مخرج للبنان خارج صندوق من دون
لا
صندوق
لا نحن كان عندنا حتى من جلسه المجلس الوزاره الاولى ببيان الوزاري كنا عم نقول احنا هذا بيان وزاري بدنا خطه اقتصاديه بدنا نفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي لانه نحن بحاجه لصندوق النقد الدولي مش لانه محبه بصندوق محبه بلبنان الحقيقه كان صرت دائما برددها انه صندوق النقد الدولي ما في يفرض عليك شيء اذا انت ما بدك يعني شو ما في شو بده يعمل ما في يعمل شيء معك بس نحن لقلك ليش صندوق النقد الدولي منيح ومفروض يكون موجود بالخطه موجود موافق على الخطه لان اول شيء صندوق النقد الدولي بيعطي شويه مصداقيه لعمليه الاصلاح بمعنى انه في حدا بس تعمل برنامج مع صندوق النقد الدولي بيجوا كل 3 أشهر وبيعملوا مراجعة وبيشوفوا التطبيقات كيف عم تصير نوع شفافية بالتطبيق. تاني شيء نحن بدنا بحاجة نحن بحاجة لأموال تجي من برا يعني ما فينا نعتمد بس على حالنا. هلأ برجع بقلك ليش فينا نعتمد على حالنا بس قديش كلفتها. نحن عم نقول إذا فاوضنا صندوق النقد على 3 مليار دولار ونحن كمان في عنا بسموه فاينانسين جاب أو فجوة مالية بعد بدنا تقريبا 10 مليار أول 4 سنين هذا إذا ما كان عنا برنامج مع صندوق النقد الدولي الدول المانحة ما حتعطينا أي قرش وهذا قالوا لنا قالوا لي كل السفراء بيجتمع فيهم كل الناس بيجتمع فيهم. تاني شيء نحن بحاجة لصندوق النقد الدولي لحتى نعمل مفاوضات مع الدائنين حاملي اليورو بوند سندات اليورو بوند لأنه بتعرف نحن لبنان عمل ديفولت على اليورو بوند نحن بحاجة للمفاوضات مع حاملي اليورو بوند وهذا بيساعدك فيه كتير صندوق النقد الدولي. في ناس عم بيقولوا أنتم ما بلشتوا بعد المفاوضات مع الدائنين نحن بلشنا أنا مرة عملت عرض لكل كان في 400 شخص على الزوم وشرحت لنا الوضع وصلنا يعني شو عم بيصير بس هني ناطرين هلا حتى نقرب اتفاق نهائي مع صندوقنا الدولي لحتى هني يباشروا وحتى نعيد التفاوض مع الدائنين الخارجيين. وصندوق النقد الدولي كمان بحاجه لإله لانه اذا في عنا برنامج مع صندوق النقد الدولي بيصير كمان البنك الدولي بيعطينا مصاري لحتى نمول العجز في الخزينه بالموازنه. بتعرف هلا شو عم بيصير انه تمويل العجز بالخزانه بيصير بخلال طبعا العمله وهذا بيؤدي الى تضخم والى تدهور سعر الصرف. كان نحن بالبرنامج حطينا انه ممنوع مصرف لبناني يمول الدولي لانه مشان نتفادى عمليه التضخم وعمليه التقلبات بسعر الصرف.
يعني عم تغيروا نهج مصرف لبنان مثل ما نحن تعودنا عليه.
نعم
يعني الخطه بتغير نهج مصرف لبنان طبعاً كما تعودنا عليه.
طبعا طبعا لانه احد شروط الخطه انه ممنوع مصرف لبنان يمول العجز بالموازنه لانه تمويل العجز هذا بيطبع المصارف تبع العمله ما في مش مش يعني بيقولوا اوقات بتطبع العمله يو كرييت ماني اوف ثين ايرز يعني هيك ما بتلاقي غير صار معك مصاري بس هذا المصاري ما اذا ما إيه قاعده اكيد حتكون حتؤدي الى تضخم ولا لكل هالاسباب نحن بحاجه لصندوق النقد الدولي مش محبه بالصندوق من جديد بس لمصلحه لبنان.
في عندي 3 اشياء يعني هيك 3 استفسارات سريعه. يعني اول شيء نحن بحاجه لصندوق النقد هو بضمن سياق اقتصادي سياسي مالي لبنان قال من الاول نحن بحاجه نتدين. يعني نحن بحاجة نضل نفتش على باريس 1 باريس 2 باريس 3 صندوق نقد. هيدي استراتيجية عمل. يعني في واحد يقول أنا هيدا خطي أنا بدي روح أمشي فيه. في واحد تاني يقول لا أنا عندي خطيني بدي أبني اقتصاد بدي أشوف شو في عندي بدي أشتغل باللي موجود بدي وقف دين. أكيد بلحظة الانهيار الاقتصادي بيصير هذا الخيار بعد أصعب بكتير. سو بيصير فتنكون واضحين إحنا كان عنا عدة سيناريوهات أنتوا نقيتوا سيناريو منه. يعني نحن كان عنا عدة خيارات اقتصادية مالية هذه الحكومة لقيت هذا السيناريو. حكومة حسان دياب كان عندها غير مشروع انقاذ اقتصادي مثلا انتوا قررتوا هذا المشروع الانقاذ الاقتصادي قد ايه هذا الشيء صح. 2 كمان فكرة الدين يعني كمان فكرة صندوق النقد هي فكرة واحد عم يعطيك مصاري ولا واحد عم يعطيك مصاري بدك ترجع ترد له اياهم. ال ثلاثة قديش مشيت هذه الحكومة قديش قدرتوا تقربوا للاتفاق مع صندوق النقد. يعني إذا أنتوا جيتوا قلتوا من سنتين نحن بدنا نتفق مع صندوق النقد قدي فينا نقول نحن مشينا خطوات نحو التقدم أو بعدتوا على مجلس النواب وخلص أو خلصت الأمور هنيك.
أستاذ غسان أنت سألت عدة أسئلة خليني نشوف إذا فيني جاوب عليهم بجواب واحد. أول شيء ما بعتقد كان في خطط بديلة عن الخطة اللي وضعناها بكل صراحة لأنه كل الخطط البديلة اللي طرحت حتى بعد ما صار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما كانت خطط حياة قابلة للحياة. هذا برأيي. تاني شيء الخطط البديلة فينا نحن ما نعتمد على صندوق النقد، فينا نقول نحن بدنا نعمل إصلاحات داخلية، نحن بدنا نعتمد على حالنا، ما بدنا حدا. هيدا بينعمل بس شو كلفته؟ هذا السؤال. عم أقول نحن كل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، هل الإصلاحات هيدي مضرة بلبنان أو مسيئة للبنان؟ إذا مسيئة للبنان بلها، إذا 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 منيحة للبنان بمعنى أنه ساعتها ليش ما نتبناها ومنقوم بالإصلاحات؟ ساعتها منقوم بالإصلاحات مع مساعدة خارجية، بتصير إصلاحات أهين، بتصير كلفة الإصلاح أقل وأقل إيلاما إذا بدك وقسوة على الناس. مشان هيك عم نقول هالإصلاحات هي مطلوبة منا، هيك هيك نحن بدنا نعملها. أنا دل بقول الصندوق النقد الدولي ما طلب شيء منا، من نحن لازم نطلب من حالنا. هذا اللي عم أقول.
في كتير نقد على صندوق النقد الدولي إنه وقت
بيكون عفوا بس خلينا مشان هيك عم أقول هالإصلاحات هيدي نحن عم نطلبها من حالنا، إذا فيها مساعدة من برا ليش لا. هذا هذا وجه بالنسبة للدين وإلى آخره. طبعا لحتى تطلع من هالأزمة بدك أنت عملية إصلاح، عملية الإصلاح أو في نوع من الدين. بس نحن هلا الدين تبعنا وصل لمرحلة نزل شوي بعد ما صار في تدهور بسعر الصرف، ونحن اقدينه بعين الاعتبار أهم شرط من شروط صندوق النقد الدولي هو استدامة الدين. يعني نحن البرنامج عندنا هي في استدامة الدين، حيوصل الدين لل 100% بعتقد من الناتج ب 2027، وبيرجع بينزل 80% بعد 10 بعد 5 سنين 32 او 33. فاذا هذا هو هذا هو الهدف. يعني بس صندوق النقد بيقول لك الصندوق النقد مهتم بس انه يرجع مصرياته. اكيد صندوق النقد بيهتم بهالموضوع. ليش؟ لانه مصريات صندوق النقد اموال صندوق هيدي اموال جاي من كل دول العالم، مش هيك بدهم يردوها لحتى يساعدوا بلاد تانية. بس ما معناته انه هن مش مهتمين بالاصلاح بلبنان، انه بس هم من هذا هو. مشان هيك عم يقولوا نحن هذا طريق، هذا هو الاصلاح، في هذا الاجراءات المسبقه مفروض تعملوها لحتى توصلوا لاتفاق نهائي. يا للاسف هذا بيجاوبك على اخر على السؤال الاخير اللي طرحته، انه نحن في إصلاحات صارت ماشي. خلينا نعترف أنه كان في نوع من الإجراءات المسبقة، تقريبا 10 إجراءات مسبقة طبق منها تقريبا 5 إجراءات والبقية بعدها منتظرة. يعني صار في نوع من المبنى، نجلد حالنا كتير، نوع من الإصلاحات بس مش الإصلاحات المطلوبة بالوقت المطلوب، لأنه تأخرنا كتير. صارنا من 7 نيسان 22 عاملين اتفاق على صعيد الموظفين، لحد هلا ما وصلنا لاتفاق نهائي.
بعض النواب بيقولوا أنه موظف صندوق النقد عايش بأمريكا قدامه كمبيوتر، ما قدامه مشاعر ناس، ما قدامه احتياجات ناس. بيطلب منا أشياء مثلاً، حتى بيطلب منا أشياء فيما خص تنقول رفع السرية المصرفية، إنه بدول كتير طالب منا هديك الدول ما عملتها. يعني قدي صح إنه صندوق النقد عايشين بكوكب تاني بعيد عن العالم. وكمان هون بدي فوت، أنت دايماً بتقول إنه مصلحة لبنان، مصلحة لبنان تتناقض مع مصلحة اللبنانيين أو هي نفسها مصلحة اللبنانيين؟
لا أكيد عم أحكي مصلحة لبنان، مصلحة الشعب اللبناني أكيد. أوكي. مصلحة البلد. هلأ بالنسبة لصندوق النقد الدولي، هذا في كتير قصص إنه قاعدين وراء الكمبيوتر بواشنطن ولبسين بدلات وما بيهتموا بالناس. هل هذا يعني أكيد هن يمكن ما بيشعروا بنفس الشيء مثل الشخص الموجود على بالبلد المعني؟ أكيد. بس مش معناتها أنه ما عندنا إحساس أبداً، لا. يعني في ظلم. هلأ كمان نعترف أنه صندوق النقد الدولي تغير كتير خلال الوقت. يعني التسعينات بالثمانينات والتسعينات صندوق النقد غير صندوق النقد اليوم. يعني أنا بس عم بقول لك بالأزمة اللي صارت بآسيا بال 97-98 بتذكر كان في صورة ل ميشيل كامدوسيو، كان هو رئيس صندوق النقد الدولي، واقف وراء رئيس اندونيسيا عم يمضي على الاتفاق. هذه يومتها كان صورة بشعة، بمعنى انه عم نملي نحن على انه الصندوق يملي على البلد المعني ارادته الى اخره. الصندوق تغير كتير من هداك الوقت. والصندوق بالاول كان يقولوا كل ما يدخل الصندوق بده يقص النفقات الاجتماعية وبده يعمل عصر نفقات هذا ويلغي الدعم والى اخره. هذا مش مزبوط.
هلا ما عم يعمل هيك عنا.
هلا نحن الدعم اكيد كل اللبنانيين متفقين انه الدعم اللي صار هو صار بطريقه خطا. هذا ما مبنى كلنا عارفينه. ثاني شيء، لا صندوقنا الدولي مثلا بالمذكره التفاهم اللي عملناها معهم عم بيقولوا نحن بدنا نزيد الانفاق على القطاعات الاجتماعيه، على التربيه والصحه والبنى التحتيه، لانه البنى التحتيه متهالكه عنا. ف فاذا ما يعني هذا القالب بحطه اوقات صندوق. انا مش يعني مش عم دافع عن صندوق، انا بقول لك الحقيقه مثل ما هي، بس مش هيك قلت لك انه لا يمكن ما يشعروا بقساوه الامور مثل ما الشعب العايش، بس هذا تمام بيعتمد على الشخص المفاوض. اذا الشخص المفاوض بيعرف البلد ومصلحه البلد ساعتها اكيد بيجيب احسن شروط لصندوق من صندوق
النقد. صندوق النقد الدول صندوق النقد الدولي كان في عنده مداخلات في دول عديده، دول تأثرت كتير سلبياً من هذه السياسات، الأقل فقر هلكو. هل هذا الشيء بيعني أنه الناس اللي فوضوا من هذه الدول مع صندوق النقد الدولي ما فوضوا بطريقة سليمة، وبالتالي نحن وقت نفاوض مع صندوق النقد الدولي يمكن أنه ما نقطع بهيك مقاسي؟
هلا ما بدي انا ما بقول ولا بدعي انه كل تجارب صندوق النقد الدولي بالعالم كانت ناجحه، اكيد لا، فشلوا بكثير محلات. مثلا انا اعطيتك مثلا هلا زكاه الازمه الاسيويه ب 1997 اكيد كان يومتها في خطا بتقدير المشكله، خطا بالتحليل وادى لمشاكل بعدين، والصندوق النقد الدولي عمل تقرير مفصل انتقد حاله انه نحن غلطنا بالمحل الفلاني. هلا تجارب صندوق النقد الدولي بالعالم مختلفة، نجحت ببلاد وفشلت ببلاد أكيد.
أي دول نجحت فيها؟
يعني مثلا بعطيك مثلا قبرص لنقول، مثلا البرتغال، مثلا إسبانيا، مثلا
حتى اليونان. إسبانيا في اتحاد أوروبي بدهم.
إيه واليونان إيه بعرف، بس إنه في نجحت ببلاد، ما بعرف كل النجاحات بالعالم، بس إنه هيدا نجحت نجحت حتى بآسيا، نجحت ببعض الدول. وفشلت بدول اخرى، مثلا الارجنتين صار كذا مره كذا سنه عم يعانوا ما فين عم بس كمان مش الفشل مش هو بس سببه بس صندوقنا الدولي، سبب اثنين يعني اوقات كمان. اذا هلا بيجي لبق على لبنان صندوق بنعمل اتفاق ما طبقنا الاصلاحات المطلوبه حيفشل، ساعتها مين منلوم؟ منلوم الصندوق ولا منلوم حالنا؟ بس اكيد صندوقنا الدولي مش معصم على الخطا، اكيد اخطاوا بعده محلات، وانا مش عم مش موضع موقع الدفاع عن كل شيء عملوه، لا بالعكس.
فاذا بهذا النهج قديش المحاور اللبناني اللي عم يفاوض مع صندوق النقد الدولي عنده هامش تيقطع مواضيع او يقطع نقاط بتخدمه سياسيا؟
في عندنا هامش كمان تعتمد على المفاوض. المفاوض هلا في ناس بينتقدوا سعاد الشامي انه سعاد الشامي كان بصندوق النقد الدولي وهذا موظف بالصندوق وهذا عم بيلبي رغبه صندوق والى اخره، بدل ما ينزوا عليها من الناحيه الثانيه، الناحيه الايجابيه، انه الشخص بيعرف الصندوق كيف بيشتغل، بيعرف وين ياخذ مواقف حاده وين يتراجع، لانه اذا انا اخذت موقف بموضوع معي انا بعرف ما حيمشي، مش حقضي وقتي عليه، بدي اقضي وقت على مواضيع تانية. يعني مشان هيك المفاوض كمان له اهميه بهالموضوع. وانا بعتقد الاتفاق اللي وصلنا له مع صندوق النقد الدولي افضل الممكن بالنسبه للظروف الاقتصاديه والماليه والنقديه الصعبه اللي عم نعيشها. ما ممكن توصل لاتفاق افضل من هيك. والظاهر والمبين انه في بعض الجهات بلبنان حاولت كتير تحكي مع صندوق لتغيير سياسي من هون او اجراء من هون كذا، ولا ما يتغير اي شيء، لانه بعتقد احنا وصلنا للافضل الممكن، ما ضروري يكون مثالي، بس مثل ما قلت لك اذا كان في اخطاء فيه نرجع بعد 3 شهور بس تيجي مراجعه فينا نغيره. يعني مش
احنا بس السياق، يعني السياق الاداري. انتوا هلا عملتوا شيء اتفقتوا عليه مع صندوق النقد، هي مذكره او شيء هيك بنسميه، هيدي لازم مجلس النواب يوافق عليها.
لا
شو بصير؟
ايه شو مسار التفاوض؟ كيف بلشت؟
مسار التفاوض انه نحن وقت جينا بلشنا التفاوض مباشره بعد ما اخذنا الثقه مع انا مش التفاوض، اول شيء كان في نقاش لحتى تحديث المعلومات والبيانات والى اخره، اخذت 3 أشهر.
هيدا بلش وقت ما اخذتوا الثقه؟
اي نعم. بعد منا باول 22 بلشنا بالمفاوضات الجديه، باخر 21 او 22 مفاوضات جديه على البرنامج. اخذنا 4-5 شهور من النقاش الصعب عن جد. يعني كنا اوقات نسهر الليالي 5 ساعات اوقات على الزوم، اوقات بعدين اجوا لهون كمان اجتماعات متواصله والى اخره، حتى وصلنا لهالاتفاق. هلا هذا الاتفاق انا برايي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت اسهل بكتير من المفاوضات مع الداخل اللبناني
مع مجلس النواب
مع مجلس النواب. يعني دي اسباب عديده.
هون كسلطه تنفيذيه عملتوا شيء مع صندوق النقد؟
نعم.
هذا الشيء بيروح على مجلس النواب، مجلس النواب يشرع اللازم،
بيشرع اللازم
او يوافق على الاتفاقيه؟
لا الاتفاقيه هذا شغله الحكومه، شغله الحكومه. بس ضمن الاتفاقيه في هناك قوانين يجب على مجلس النواب أن يشرعها. هذا هون الصعوبات.
القوانين هني 10 ولا هني أكثر؟
لا هني إذا بدك في 10 إجراءات مسبقة لحتى نوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
فينا نقول شو هني؟
إيه بسرعة. في 3 إجراءات مسبقة هي مطلوبة من الحكومة. أول شيء الموافقة الحكومة على استراتيجية لمعالجة الدين العام، استراتيجية متوسطة الأجل، الاتفاق مع الحكومة على استراتيجية لمعالجة الوضع في القطاع المالي كمان متوسط الأجل المصرفي، والثالث هو قرار خطة الإصلاح بقطاع الكهرباء بالطاقة. هذا كان هذا 3 شروط هو المطلوبين من الحكومة.
عملتهم الحكومة؟
الحكومة أقرتهم بآخر جلسة قبل الانتخابات النيابية بـ 22 بأيار 22. هول انتهي. في عندك 4 شروط مطلوبين من مجلس النواب كانت. الموازنة 2022 التي أقرت بس أقرت متأخرة. أوكي. أو كان يومتها حتى نحن سميناها هني سموها بأنه موازنة الطوارئ، يعني ما كان فيها الإصلاحات المطلوبة، كانت يعني انعملت بسرعة لأنه استلمت الحكومة يعني ما كان في وقت لتعمل إصلاحات. في عندك قانون الكابيتال كنترول المطلوب منا، واللي صار أنه طلب منا بمجلس نواب أنه نحن نجيب اتفاق من صندوقنا الدولي على المشروع. جبنا الاتفاق ورحنا على مجلس نواب، بعدين صار في نقاش أنه لا هدي المشروع مختلف تماما عن المشاريع السابقة، لأنه كان بمجلس نواب قبل ما نجي نحن كان في مشروعين، واحد من لجنة المال الموازني، واحد من لجنة الإدارة والعدل. هني اعتبر انه هذا مخالف تماما لكل شيء كان قبل،
بس
مع
انه
هني طلبوا منا انه نحن نجيب موافقه صندوق النقد الدولي. هذا المشروع القانون تناقش باللجان المشتركه برئاسه نائب رئيس مجلس النواب، وادخل تعديلات عليه، تعديلات جوهريه، يعني بمعنى انه شلع في بعض المحلات، يعني ما عاد هو ذاته. وهذا بواقع أنا حاولت كتير دافع عن المشروع اللي نحن مقدمينه، بس النواب أكيد عنده حرية الخيار، اختاروا أنه يغيروا أشياء كتير، وأنا بعتقد هذا مش مقبول لا منا ولا من صندوق النقد الدولي. عندك مشروع التعديل السري المصرفي اللي ذكرته قبل. أول شيء خليني رد على سؤال كان طرحته، أنه ما في بلد بالعالم عنده سري مصرفي، قليل كتير البلاد بالعالم في عنده سري مصرفي الموجودة عندنا. يعني هذا المشروع أول شيء توافق عليه بمجلس بالمجلس النواب بالهيئة العامة، راح لعند رئيس جمهورية، فخامة الرئيس بهداك الوقت رده على مجلس النواب لأنه كان عنده ملاحظات عليه، وهالملاحظات كانت تقريبا بتناسق مع ملاحظات صندوق النقد الدولي. درس من جديد بالهيئة العامة وقررت أكثر التعديلات اللي شو اسمه، وبعتقد أنا هذا القانون بصفته الحالية كتير أفضل، كتير كتير أفضل من القانون السابق، لأنه القانون السابق انعمل ب56. يعني في دل في موضوع واحد، هذا موضوع هو قصة أنه ديسكلوجر أو معرفة أسماء الحساب على الحسابات، وهذا عامل مشكلة هلا مع معنا ومع صندوق النقد الدولي، بس لقينا له طريقة نحله بواسطة قانون إعادة هيكلة المصارف. فينا نحله بدون ما نرجع لمجلس النواب. وفي عندنا موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف اللي هو وحيل إلى مجلس النواب مع قانون التوازن المالي، مشروع قانون التوازن المالي. هو المفروض يكونوا كانوا فرد قانون، بس قرر أنه ينقسموا لاثنين، يمكن أسهل النقاش.
هو من ضمنهم في إعادة تكوين الودائع،
إعادة كيف نتعامل مع الودائع. هذا عملنا 4-5 جلسات، كانت بعد جلسات ما دخلنا بالتفاصيل القانون، يعني بس بشكل عام كان في معارضة قوية كتير من النواب ومن مجلس المال والموازنة. بعدين تقرر أن يكون لجنة فرعية من لجنة المال والموازنة هي تهتم بهالموضوع. هاللجنة الفرعية اجتمعنا كمان 2-3 وطلبوا منا الأرقام. ما كانت الأرقام محددة، طالبوا لا بدنا أرقام محددة، جبنا آخر شيء أرقام، بعطينا أرقام اللي عنا، بس الأرقام أكثر الأرقام كان مفروض مصرف لبنان والاشتراقي هني يوافقوا عليها. ومن يوم اللي عطيناهم الأرقام ب15 أدار لليوم لم تجتمع هذه اللجنة ولا حتى ولو مرة واحدة، ما بعرف شو السبب.
هذه قبل ما تاخذنا عندي 2 بالتفصيل. أول شيء ليش مجلس النواب لا يريد كابيتال كنترول؟
ما بعرف ده سؤال يسأل مجلس النواب، ما بعرف، لأنه بعتقد كان في حالة شعبية عم تعارض هذا القانون لأسباب أنا ما بفهمها الحقيقة، وحتى وقت بجتمع أنا مع جمعيات المودعين كانوا معارضينا، مع أنه أنا بعتقد كان لمصلحتهم. قالوا أنه نحن بدنا نوقف الدعاوى وإلى آخره. هلأ كان في فقرة في مادة بالقانون بتقول إذا الدعاوى كل الدعاوى بتوقف إذا لم يصدر حكم مبرم بهذه الدعاوى. هيدي اعتبروها أنه نحن عم ندافع عن المصارف، وهو العكس صحيح مثل ما بتعرف. بقى في كان هالنقاش، والنقابات المهن الحرة كانت ضد وإلى آخره. هلأ أكيد بيتغير القانون، وهيدي أنا المادي فينا نشيلها، يعني ما عندي مشكل فيها. بس بعدين دخل على القانون أشياء ما إلى علاقة بالقانون، مشان هيك أنا بقول هذا القانون مثل بصفة الحالي منه ماشي.
طيب واحد اثنين، ليش من 15 أدار لليوم مجلس النواب
ما مجلس النواب لجنة المال الموازنة أو لجنة الفرعية؟ ما بعرف،
بس حضرتك كنت فيها يعني وقت
ناقشتوا. لا أنا ماني باللجنة.
لا أصلي وقت كنتوا عم تناقشوا الكابيتال كنترول
تستدعي
اللجنة. مش وقت كنت عم تناقشوا الكابيتال كنترول قلت أنه طرق التعديلات حضرتك كنت عم تدافع على النسخة الأولى اللي قدمتها الحكومة وما قناتهم لا النواب. أي نواب أي أفريقاء سياسيين هنا أكثر كانوا عم يعارضوا الخطة اللي قدمتها الحكومة وحبوا يعملوا تعديلات؟
هلا بتعلق أي عن أي قانون؟ إذا عن قانون الكابيتال كنترول كان تقريبا في معارضة، من يعني في انتقادات وتعديلات من أكثر النواب الموجودين من كل الكتل النيابية. أكيد في ناس أكثر من ناس، بس هلا ما بعرف أنا الأسماء، فوت بالأسماء ما بدي فوت بالأسماء يعني، بس هذا اللي صار يعني. إنه في
أسألك بوضوح، الرئيس نبيه بري يريد اتفاق مع صندوق النقد؟
اللي أنا بعرفه بيقول الرئيس بري دائما أنه إيه نحن بدنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأنا اجتمعت فيه عدة مرات، يمكن مرتين أو ثلاث مرات، وما ولا مرة شفت أنه هو معارض للاتفاق. هلأ كل السياسيين بلبنان بيقولوا أنه بدنا اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بس يمكن بعض السياسيين بدنا اتفاق على زوقهم، يعني على بدون الشروط، بدون الإصلاحات المطلوبة. هذا ما بيمشي الحال. يعني نحن مش عم نقول نحن لازم نرضخ لكل الشروط الموضوع، بس عم نقول هاي تشوف هاد الشروط، قلتوا إنها إذا عنكن شروط أو إجراءات نحن بتبرهنوا لي أنه هي بتضر مصلحة لبنان منشيلها.
ما معقول بلحظة سياسية ما يقرر صندوق النقد يساعد لبنان دون شروط، يعني هذه مش أجندة سياسية.
لا أبدا، لأنه
هذه أجندة إدارية. أنت
لا طريقة البروسيجرز بطريقة العمل الصندوق بكل دول العالم، مش بس بلبنان يعني، في عنده أكيد في عنده شروط. لأنه إذا أنت بتروح كشخص بتروح على البنك تدين مصاري، ما بيحط عليك شروط، عطيني ورقة جيب لي شو عندك أملاك إلى آخره.
بس إذا حكي حدا لمدير البنك بيعطيني إياهم بلا الورق.
بس
يعني إذا حدا حكي صندوق النقد ما في يقول تعالوا نعطون بلا
أبداً ولا ممكن. تعرف بالفترة الأخيرة قديش أهمية مصر بالمنطقة؟ وقفت المفاوضات ما بتذكر كم شهر، كتير يعني فترة طويلة، لأنه كانوا مصرين بالصندوق النقد الدولي على موضوع سعر الصرف، وأنه لازم يتحرر سعر الصرف. دخلت يمكن دول كتير ولا مش الحال، أنه ظلوا مصرين على موقفهم لحتى آخر شيء طبقوا، لأنه مش لأنه عناد بالموقف، لأنه بيعتبروا أنه تحليل سعر الصرف هو مصلحة. هلأ يمكن يكون خطأ أو صح، ما بعرف. أنا لما بصف لك كيف بيشتغل الصندوق.
طيب الاتفاق فإذن
وهذه الإجراءات المسبقة غسان هي لحتى توصل لاتفاق النهائي، لأنه بدنا نتأكدوا أنه الدولة عندها التزامات، فيها تقوم بالتزامات، هي عندها مصداقية بالإصلاح، مشان هيك هني بيحطوا هالإجراءات حتى يتأكدوا أنه هالدولة بالفعل. بتعرف أنت شو صار؟ نحن شو عملنا بعد بسبعة نيسان 22، بعد ما اتفقنا الرؤساء ثلاثة طلعوا بيانات نحن موافقين على الخطة ونحن ماشيين بالخطة. الرئيس عون
على هذه الخطة التي حولت إلى مجلس النواب،
الخطة الأساسية
اللي كتابة موجودة مجلس النواب وعرضتها.
لا هي الخطة الأساسية، هذا المذاكرة التفاهم اللي صارت هذه وافقوا عليها. هلا بعدين نحن أخذنا الخطة وطورناها أكثر، لأنه اتهمنا أنه ما في أشياء اقتصادية، وخش حتى نحكينا عن القطاعات الاقتصاد القطاعات المنتجة بلبنان. وبعدين لما سنوا في معي نسخة هون 30 صفحة بعدناها 9/9/22 يعني نحن قدمنا الخطة. هلا في ناس بيقولوا، سمعت أحد النواب بيقول المرة الماضية إنه هذه محاسبية وما فيها خطة اقتصادية. في خلط دائما إنه شو الخطة الاقتصادية، إنه قطاعات زراعة وصناعة وتجارة وإلى آخره. بس نحن كنا دائما عم نقول إنه أكيد هذه القطاعات هذه لازم نهتم فيها، بس ما فيك تعمل نمو بهالقطاعات هيدي إذا ما كان عندك نوع من الاستقرار الاقتصادي على الصعيد الماكرو، صعيد الماكرو اقتصادي. يعني ما فيك أنت تعمل خطة تعمل إنتاج أو يجي مستثمر على بلد يكون عندك تعدد بسعر الصرف، يكون عندك نسبة تضخم، يكون عندك عالي 200 و300%، يكون عندك عجز بالموازنة كذا مليار بالسنة. ما في بلد، ما في بلد بيمشي إذا كان عنده هذا المشاكل وإلى آخره. مشان هيك هلأ برجع لأن سألتني عن إجراءات مسبقة بس ما قلت لك على 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 مصرف لبنان. بعد في 3 إجراءات مسبقة
هذا كيف بدنا نوصله. ممكن الاتفاق تنرجع نرجع نركز على هذا
بس الموضوع. خلي
في 3 حكومة، في 4 مجلس نواب، في وفي مجلس نواب عمل 2 منهم،
مزبوط.
في 3 مصرف لبنان.
مصرف لبنان هي توحيد سعر الصرف، التدقيق بالأصول الأجنبية لمصرف لبنان يعني الذهب والاحتياطات، و launch of the process يعني اطلاق عملية تقييم القطاع المصرفي. في 14 مصرف بلبنان، هني أكبر مصارف بشكله تقريبا 83% من جميع الأصول بالقطاع المصرفي. كمان عملية البدء منه، مش أنه حتى ننتهي منه، البدء منه لأنه تمضي مع شركات المدائية، بدها تكون شركات عالمية ما ترى فيها. هلأ هون لحد هلأ للأسف ما صار شيء، مع انه تدقيق الاصول الاجنبيه مصر لبنان صار، بعرف انه صار وكي بي ام جي شركه عملته، بس لحد لما نشر التقرير. بس اذا ما نشر التقرير معناتها ما،
بس حتى ما اعطاكم اياه.
انا ما عندي التقرير. لا
بس رهيب هذا الشيء، يعني لما مجلس النواب يعني يتفاعل اكثر من مصرف لبنان، بين 2 انتم اصحاب مع مصرف لبنان. يعني
مين اصحاب؟
لا يعني 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 هذه الحكومه مفروض تكون صديقه لمصرف لبنان، لحاكم مصرف لبنان. سو كان في تنسيق معه بهذا الموضوع قبل او ما كان في تنسيق قبل
مع مصرف لبنان؟
ايه،
مصرف لبنان كان هو جزء من الفريق المفاوض.
اوكي.
ايه
يعني يعني هو جزء من هذه الخطه،
هو جزء من الفريق المفاوض. هلا
بس اجى على الالتزام، قال ما بدي
التزم. ما بعرف اذا قال ما بدي التزم، بس يمكن يمكن بتقديري انا ما كان فيها الحماس الموجود من قبل مصر لبنان للخطة اللي وضعت. بس انه كان يمكن الحاكم ما حضر كل الاجتماعات بالتفاوض، بس كان في ناس من مصر لبنان عم يحضروا اجتماعات عم يناقشوها.
مين عم بيتابع يعني مين بيتابع مع مجلس النواب؟ وين صرتوا؟ شو عملتوا؟ مين بيتابع مثلا؟ مين تابع مع الحكومة؟ مين عم بيتابع هلا مع مصر لبنان؟ مين عم يسألوا؟
يعني نحن في متابعه دائمه مع مجلس النواب، بمعنى مجلس النواب نحن بنقدم لهم الاشياء وهن بيسالونا نيجي حتى ندافع عن الخطه تبعنا، وعم نروح دائما بس يكون في شيء بنروح على مجلس النواب.
اوكي. مصرف لبنان قدمتوا؟
مصرف لبنان، مصرف لبنان لحد هلا ما في، يعني ما حنروح كل مره ونساله وين يعني واضحه الامور ومعروف شو هي الاشياء المفروض يعملوها. يعني ما في نقاش فيها بشكل يومي، بس هني عارفين شو الموضوع. يعني انا بعتقد يمكن سهوا ما نشر التقرير، لانه انا مثل ما فهمت من مصرف لبنان انه مصرف لبنان المجلس المركزي مصرف لبنان تخلص التقرير واعطاه لوزاره الماليه.
ما عندك رقم اولي قد ايه عندنا ذهب او قد ايه عندنا
موجود؟ لا الذهب موجود مثل ما فهمت انا من التقرير، الذهب موجود، ما في اي يعني تقريبا بحدود حسب سعر الذهب اللي يمكن 17 مليار دولار، وعندك تقريبا الاحتياطي تقريبا شيء 9 مليار 9 وشوي، ما بعرف اخر رقم يعني. بس هذا
وقت بلشت مسار التفاوض، وقت وضعت لجنه مؤلفه من حضرتك نائب رئيس الحكومه، رئيس للجنه، وعضوية كل من وزير الماليه يوسف خليل اللي كان مدير العمليات الماليه السابق بمصرف لبنان، وزير الاقتصاد امين سلام، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهوريه ميشيل عون وقتها، شرب القرداحية المسؤول المالي في التيار.
لا مش شرب القرداحية، لا كان الشخص المنتدب من رئيس عون كان رفيق الحداد،
المسؤول المالي في التيار الوطني الحر رفيق حداد. وهون عنا بالبحث تبين أنه قرداحي وحداد بيمثلوا الرئيس ميشيل عون في المفاوضات، وعين حداد بناء على اقتراح النائب جبران باسيل. فإذا من هؤلاء الأعضاء يمثل المصرف المركزي؟ بتقول حضرتك انه البنك المركزي موجود بلجنه
حاكم مصر لبنان.
موجود الحاكم شخص
بال بال بالقرار بشخص بالقرار طلع من الحكومة هو الحاكم مصر لبنان هو موجود على
موجود باللجنة
الفريق التفاوض هنا. والشرب الأرداحي لا ما كان موجود باللجنة. اللي كان موجود هو بالقرار الطلع الرسمي لم يكن اسم رفيق الحداد موجود. بعدين ارتقينا انه حد بدنا حدا يمثل رئيس الجمهورية, اجا سيد رفيق الحداد وشاركنا وكان حقيقة عضو فاعل بالمفاوضات.
وبعد 4 أشهر من الأخذ والرد مع صندوق النقد الدولي وصلنا انه لازم ينجز لبنان حزمة من الإصلاحات منا على صعيد الحكومة حكينا عنها, منا على صعيد النواب مجلس النواب حكينا عنها, وإصلاحات على صعيد مصر في لبنان كمان حكينا عنها. ذكرت قبل بشوي أنه الخطة المالية تتكلم على إصلاح القطاع المصرفي وحماية ما أمكن من الودائع. هل ما زالت حماية الودائع ممكن اليوم؟
بتعرف يعني ما دخلنا بتفاصيل التفاصيل البرنامج, بس البرنامج عنده عدة pillars, عنده عدة عناصر مهمة. في عندك أول شيء عنصر السياسي المالية, يعني سياسة الموازنة واستدامة الدين العام, هذا واحد. اثنين يعني إعادة النظر بقطاع المصرفي, أو مش إعادة النظر, يعني تفعيل قطاع المصرفي بشكل يعود حتى يرجع يمول الاستثمار في الاقتصاد. عندك موضوع سياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وهي توحيد سعر الصرف. عندك موضوع مؤسسات القطاع العام وضرورة إصلاحها, لأنه بتعرفي أنا مؤسسات كتير بلبنان ما إلى عازة وإلى آخره, كمان هذه موجودة. وبعدين قصة الحوكمة والمحاربة الفساد, وآخر شيء مسألة نحن بنسميها social safety net, يعني كيف مساعدة الطبقات الأكثر هشاشة بالمجتمع, شبكة أمان اجتماعي. هول هني عناصر البرنامج. مثل ما بتعرفوا لأنه أكثر موضوع حساس هو موضوع القطاع المصرفي والودائع, كل النقاشات اللي بتصير وما كان هو على هذا الموضوع. وأنا بتفهم كتير منيح ليش, لأنه هذا بيلامس حياة الناس اليومية. في ناس تعبوا طول حياتهم اشتغلوا بالخليج وبأفريقيا وبأوروبا, كل التوفير تبعهم موجود بمصرف بالمصارف, ما فينا عم يحصلوا. يعني في أزمة إنسانية, مش أزمة بس مالية, في أزمة إنسانية. هذا موضوع نحن ورثناه, مش نحن سببه. مش هناك أنا أوقات بقول أنه لكل الناس الأوقات السياسيين, بالخاص السياسيين صار فترة بالحكم, أنه هني بيتباروا وبيتباكوا على حقوق المودعين. وين كنتوا وقت كان السياسات المالية والنقدية الخاطئة عم بتصير وواحد اعترض عليه لحتى وصلنا لهون؟ نحن مش يعني أنا شخص, أنا إذا بدك واحد, أنا في مريض وفي طبيب, إجا الطبيب عم يحاول المريض, مش ذنب الطبيب من وصل المريض لهون, هذا السبب. هذا أول شيء. هذا السؤال. السؤال الثاني كمان أنه كل المعارضة اللي عم تطلع بالإعلام والتهجم على الخطة وعلى الودائع, في نوع من معلش خليني أقولها, في نوع من الخداع والكذب ببعض المواضيع لحتى يضلل الرأي العام. بمعنى أنه هيدي الحكومة جاي بس تشترك المودائع كمان, يعني هذا الحكي مش صحيح. هلا إذا بدكم نحكي بدي كل هالأمور هيدي, وبعدين خليني أقول بالنسبة للإعلام, بما أنه بس الإعلام ديك وقت بيكون الحالة الاقتصادية هالقد صعبة بالبلد, بعتقد بعض المؤسسات الإعلامية بصير تنحرف بشكل أنه ما تخدم المصلحة العامة مثل ما لازم. يعني بمعنى أنه بتعرف شو قصدي, يعني بصير يحرفوا الحقائق, بصيروا يمكن يخدموا الناس المتضررين من عملية الإصلاح وإلى آخره. طلع كمان بعض الاقتصاديين, أنا سمعت الاقتصاديين جدد اللي طلعوا بيحكوا ما عندن لا أي تراك ريكورد, ما عندن أي خبرة بهالمجالات, بيصيروا ينظروا بمواضيع ما بيعرفوها. وهون كمان أشياء اللي اكتشفتها أنا بالحكومة أو بلبنان هلأ, أنه نحن بشكل عام الأكثر لبنانيين بيدعوا المعرفة بكل شيء, وهذا كمان شخص خطأ. مفروح يكون عنده شوية تواضع, أنه أنا شو بفهم شو ما بعرف وإلى آخره, بسلمها للناس بيعرفوا. يعني حتى مثلا بأمريكا أو بخاص بالأمريكا, إذا بيقول إحنا عالم 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 بمجاله, بيقول لك بيعطيك رأيه, بيقول لك يمكن يكون مخطئ, يمكن يكون كذا, يعني في نوع من التواضع. نحن ما عندنا هذا النوع للأسف. يعني كل هالأمور هيدي عم تحاول تشوه الخطة بشكل لضربة. ليش؟ مين السبب؟ ما بعرف. شبكة مصالح وإلى آخره.
تعال نقول اليوم للناس أنا هلأ مواطن سألتك أنا نشكر الله ما عندي وديعة, حدا بيقربني حاطت وديعته, حاطت مدخراته, شو صار فيهم هو المدخرات, وشو عنده سيناريوهات فيما خاص هذه المدخلات؟
هلا شو هذا
هلا
خلينا اول شيء اعطيك الارقام. الارقام ما بتكذب، هيك الارقام بتقول انه اخر رقم عندي انا انه تقريبا الودائع الموجوده بالقطاع المصرفي بالدولار الامريكي تقريبا 92 مليار دولار. اوكي يعني 92 فاصل شيء، بس خلينا نقول 92 مليار. هذا الودائع، هذا المطلوبات. شو في مقابلها؟ بالمقابل شو في اصول. شو هي الأصول بالعملات الأجنبية بكل قطاع المصرفي بين احتياط مصرف لبنان والمصارف؟ عندك بحدود ال 20 مليار
ضمناً ال 9 مليار تبع
ضمن ال 9 مليار.
أوكي.
طيب طلع هذا الرقم بس بيعطيك فكرة أنه
في 72 مليار غير موجودين.
غير موجودين.
أوكي.
هلأ نحن عملناها بطريقة علمية أكثر لو وصلنا على 70-72، بس عم أعطيك أنا هلأ بشكل ما بدي أدخل بيه كتير.
يعني إحنا عم نقول في 70% تقريبا غير موجودين.
غير موجودين.
سول عنده 100,000 في بطموحه ياخد 30,000.
لا هذا لا.
إذا إحنا بدنا نسفر المصاريف.
لا 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 خلينا نحكي. إذا بدك تحل هلأ ون بدفعة واحدة. ايه بتقول قديش في عنا ومنوزعهم وبياخدوا كل الناس هيركات وبيرجع القطاع المصرفي ينتعش وإلى آخره، بس يكون الناس أكلوها. أوكي. نحن مش عم نقول هيك، نحن عم نقول في عنا هالمشكلة ما نعالجها، بس هلأ ما فينا نعالجها بالوقت الحاضر. عم نقول نحن في صغار مودعين، اللي هني في ناس بيعترضوا على كلمة صغار مودعين، أنا مصر عليها أنه يمكن صغار مودعين لحد 100,000 دولار عم نحكي، أنه ما بعرف يمكن معلم مدرسي، ضابط بالجيش، عسكري، قوى أمن والأخري، عنده وفر 100,000 دولار. هذا ما عنده غيرهم، ما في شيء غيرهم. بينما الشخص اللي عنده 100 مليون دولار لا، يسمح لنا فيها يعني أنه هذا أكيد عنده محلات تاني مصادر رزق، وهذا مستثمر صار أكثر من مدخر. عم نقول نحن في أولوية. الأولوية لمين؟ لهالناس هول بحاجة لهال، بالأخص المتقاعدين. الواحد كيف بده يعيش إذا عنده هو يوفر وما في عم يصله؟ عم نقول نحن فينا نضمن لحد 100,000، نضمنهم هلأ على فترة قصيرة، يمكن 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ما بعرف، بدك تعمل تقييم لحد. مش معناتها أنه الأموال التانية راحوا، لا، عم نقول نحن الأموال التانية ما فينا هلأ ندفعهم، بدنا ندفعهم خلال فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب سرعة الإصلاحات اللي بدنا نقوم فيها.
أوكي.
كل ما أسرعنا بالإصلاحات، كل ما قلت الفكرة، كل ما زاد استقة ورجع البلد. ساعتها كمان موضوع تاني، أنه ما بعود أنت إذا عندك مصاري بالبنك ورجع البنك قطاع المصرفي يشتغل، أنت منك بحاجة تروح تسحب مصرياتك، يعني أنه ساعتها خلاص بيرجع، أنه لأنه ما في بلد بالعالم إذا بدك تسحب مصرياتك كلها بيهدي قطاع مصرفي، دغري بينهار. مشان هيك نحن عاملين خطة وعاملين صندوق سداد الودائع وإلى آخره وإلى آخره، في عدة جوانب لإله، حتى نرد للناس الحقوق تبعها دي أقصى حد ممكن.
هون فتوا بكبيش اللي أنت بتقول أنا بدي أعطي 100,000 ونزول، ومجموعة مدافعين عن المليارديرية بيقولوا لا، ليه بدك تنصف 100,000؟ اللي حاطت 500,000 أو مليون دولار هذا كمان تعبان المصريات وبدنا نعطيهم.
أكيد.
سوهم فتنا بكباش. آخر شيء الاثنين ما حيطلع لهم شيء.
لا، اثنين ما حيطلع لنا شيء فيها مبالغة. الاثنين إذا نحن ما عملنا شيء أبداً. لا، عم يطلع لهم هلا. اذا بدك بتقابل انه هلا فيك انت تروح على البنك اذا عندك وديعه بالدولار تسحبها 400 دولار مثلا بالشهر. اوكي، بيطلع لك شوي، بس كان بالاول كنت عندك 400 دولار وبعدين 400 على 15,000، يعني عم تاخذ هيركت بين 80% 85%. كمان في تعميم تاني 151 بيقول لك فيك تاخذها على 3,900 ليرة. كمان هذا طلع بعدين كمان هذا هيركات كبير كتير. عم نقول نحن لا، فيك بدل هذا الموضوع، الحل الحالي او مش الحل اللي عم بيصير هلا يمكن يستمر لفتره طويله، بس مين عم يستمر؟ كل المودعين، بالاخص صغار المودعين، لانه صغار المودعين اذا رح من 80% يعني ما فين يعيشوا. مشان هيك
كيف بفكر انه السلطه السياسيه قبل شوي كنا عم نحكي قديش هي شعبويه وبتخاف انه تعمل خطوات غير شعبويه، بهذا الملف لم تكن شعبويه،
بلا شعبويه، لانه عم تقول ايه لسات لحد بيقول لك انه نحن بدك ترد لي كل الودائع تبعي، وانا بدك تحميلي اياها بالقانون، وهيدي في هيدي حقوق ما لا تمس. هذا في شعبي، لانه انا بعطيك مثل، اذا معطيتك وديعتك بالوقت الحاضر اللي انت بدك اياه بالعمل اللي بدك اياها، فاذا انت في نوع من الخساره يعني، عرفت كيف؟ انه انت يمكن هالوديعه هيدي توظفها بمحل تاني ب 10% تاخذ عليها، ما فيك عم توظفها يعني. مشان هيك عم نحن نحاول نرد حقوق المودعين الاسميه على فترات، على فترات طويله، يمكن تاخذ 20 سنه ما بعرف يعني، بدها كمان بدها تعمل سيميليشن ولا. بس خلينا نتفق اول شيء،
بس بعدنا ما بنعرف قد ايه بده يعني. نحن اليوم بنص دين الأزمة، بعدنا هلأ معنا إمكانية نقول للشعب
نو نحن بالنسبة لمية ألف، نحن عم نقول تقريبا 4-5 سنين في تسحب مصرياتك، هيدك بدها تاخذ وقت أكتر، أكيد أكتر.
أنت قسمتهم 100,000 فوق 100,000 أو عملت شيء بالنص يعني 100,000 بعدين في 100-250 أو لا؟
لا بالمئة ألف، وبعدين 100,000 مش كل بس اللي معهم 100,000، كل الناس بيطلع لهم لحد 100,000، هذا الوضع يعني.
طيب بينحكى عن صندوق سيادة لإدارة أصول الدولة، هل يمكن استثمار هذه الأصول، هذه الموجودات ووضع عائداتها في صندوق السيادي للتعويض على المصارف أو على المودعين؟
هذا موضوع كمان موضوع كتير شائك، وموضوع controversial كتير بالبلد، لأن في ناس كتير عم يطالبوا بهذا صندوق سيادي. أول شيء صندوق سيادي، ما فيك تعمل صندوق سيادي لكل مؤسسات الدولة، لكل أصول الدولة بدك تعمل يعني. ما فيك تجيب صندوق سيادي يدير الكهرباء لبنان والبور والمطار والريجي يعني والكازينو إلى آخره، يعني بدك تعمل لكل شيء. في الهيئات الاقتصادية كانوا عندهم طرح، عندهم طرح تقريبا شبيه بطرحنا بس مختلف بهالناحية، عم بيقولوا هني لكل قطاع، شركة قطاع خاص بيجي حدا، قطاع عام بيجي شخص قطاع عام بيديرها.
وهل لكل قطاع عام بيجي قطاع خاص؟
لكل شركة بالقطاع العام يعني، مثلا بالبور بتجيب شركة بتهتم فيها،
بتجيب شركة خاصة،
شركة خاصة
PPP.
أوكي لا بتستلمها وبتديرها، بمعنى بس هيدا بدك حتى بدك تصدر هن يسموها نوتس يعني مثل نوع من السندات بحدود 30 مليار دولار، وهذا موضوع مش مقبول من طرفنا، لأنه نحن وعين بهالأزمة لأنه عنا الدين كتير عالي اللي وصلنا له الدين، ما فينا هلأ نرجع الدين، وهذا بيهدد كمان قصة استدامة الدين. كمان هذا مش بس أنا بالمبدأ، أنا بالمبدأ أكيد مع أنه القطاع الخاص يستلم هالمؤسسات ويديرها بشكل فعال أكتر، لأنه دائما أثبتت التجارب العالم أنه وقت بيكون القطاع الخاص عم بيدير مؤسسة بيديرها بشكل أفضل من القطاع العام. بس كمان نفس الوقت مش انه انا العائدات كل العائدات تطلع من هالقطاع العام تروح للمصارف او للمودعين، لانه ما انت عندك حاجات كمان بالموازنه. الموازنه نزلت من 17-18 مليار دولار لاقل من مليار دولار. معاشات القطاع العام بالارض، القوى الامنيه اوقات عسكري بيعم ياخذ اقل من 100 دولار بالشهر. في قصص بدك تعالجها. نحن عم نقول نحن منفتحين على موضوع أنه الحكومة الدولة تساهم، بس في عدة شروط لحتى نخلي الدولة تساهم. أول شيء أنه الدين ده المستدام.
شو يعني دين مستدام؟ يعني
مثلا نحن هذا الهدف كان بالبرنامج أنه وصل 100% بال 2027 وينزل 8% بعد 5 سنين من 27. طيب تفسرها بطريقة كتير سهلة شو يعني استدامة الدين. يعني المقدرة على خدمة الدين تبعك، تدفع الفوائد والرأس مال دون اللجوء إلى إجراءات كتير قاسية، إن كان على صعيد عصر النفقات الأخيرة ساعتها المعاشات يمكن بتدوب بالخالص، أو أنك تعمل ضرائب بشكل كتير كبير لحتى يقضي على الاقتصاد. فإذا هذا بشكل عام نحن شو بنقول؟ عندنا موازنة، عندنا موازنة على متوسط الأجل، بنعمل موازنة قديش عندنا إيرادات، قديش العجز، وقديش خدمة الدين. هلا إذا خدمة الدين زادت عن حد معين ساعتها العجز بده يكبر، فينا نمول للعجز، إذا ما فينا نموله أكيد ما فينا نكفي. مش هيك يعني هذا كله مترابطة، مشان هيك الناس بيقولوا هيدي عملية حسابية. ما بعتقد هن بيعرف شو عم يحكوا، لأنه هيدي مش عملية حسابية أبدا. كل القطاعات وعم نعمل إحنا برنامج، كل القطاعات بتشابكي مع بعضها، في تشابك بين الميزانية، بين الدين العام، بين مصرف لبنان عرض النقد، بين سعر الصرف، كلها متشابكي مع بعضها. هذا باختصار شو يعني استدامة الدين. لأنه إذا الدين طلع لنقول مش 100% 200% ما بحيث تخدمه يعني بتوقف، أو بدك تعمل هالإجراءات القاسية اللي عم قلك عنها. مشان هيك نحن بقول أنا عم أقول نحن مستعد إذا عنا استدامة الدين، إذا عنا ما قصينا النفقات الاجتماعية لحتى نرضي نعطي القطاع الخاص للمصارف، وإذا نحن كنا على ببرنامج إنه مثلاً عم نصرف منيح على القطاعات الاجتماعية على البنى التحتية المتهالكة وإلى آخره وإلى آخره، هذا هو نحن عم نقول في شروط أكيد الدولة فيها تساهم بس في شروط. ما بدي أنا أحرم من 5 ملايين لبناني معلش خليني أقولها لحتى أعطي كذا ألف مودع.
حكى كمان
مش معناته أن المودعين معن حق، بس المودعين بدي يعالجهم بيعالجهم بيعالجهم بطريقة تانية مش باليوم أني أعطيه من 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 إيرادات الدولة.
الحكى كمان عن صندوق التعافي،
هذا صندوق السداد الوداع سميته أنا إيه.
نعم شو قصته؟
هذا لك باختصار نحن لحتى القطاع المصرفي يمشي، لأنه نحن بدنا قطاع مصرفي، نحن مش ضد المصارف، مع أنه أنت بتعرفوا أنه شو صار وقت توقعنا الاتفاق مع مش وقعنا واتفقنا مع صندوق النقد الدولي، جمعية المصارف طلعت بيان وأيدت وقت اكتشفوا أنه أنه بتراتبية المسؤوليات والحقوق أنه الرأسمال طبعا حيطير، اعترضوا على شيء وكتبوا هناك شيء هجموني أنا شخصيا، وأنا اضطريت رد عليهم بلهجة قاسية لأنه اللي اتهموني فيه مش مزبوط، لأن في تراتبية المسؤوليات وتراتبية الحقوق هذه موجودة بكل أنه على ما فينا نحن نعمل قاعدة لحالنا أنه أنا هعاقب المودع قبل ما عاقب عنده رأس مال، هذا مش ممكن يعني.
فيك تركب شيء بالبلد جديا دون الاتفاق مع القطاع المصرفي بلا نايل رضا القطاع المصرفي؟ أنت بعد تجربتك يعني هذا القطاع المصرفي اللي عنده بالحد الأدنى ثلثي لجنة المال والموازنة، اللي عنده قادر واحد يقول أنا بدي ركب حل بالبلد أو أقدر أخد شيء بدون ما أكون متفق معهم؟
ليك لو سألتني هالسؤال يمكن قبل بقلك يمكن صعب، لأنه اللوبي المصارف كان كتير قوي وبعده قوي، بس بنفس الوقت بعد النقاشات الطويلة والأشياء اللي عم نحكي نحن مع المصارف ومع بعض المصارف مع جمعية المصارف وإلى آخره، وبعد النقاشات الطويلة والمتعددة وبعد النقاشات مع صندوقنا الدولي وآخره، بعتقد أنا صار في نوع من القناعة بالقطاع المصرفي مش كل المصارف، يعني فيني أقول أنه في عدة مصارف اليوم خلاص اعترفوا قبلوا بالواقع أنه نحن الرسمية تبعنا خلاص طار بدنا نبلش من جديد، في مصارف مش مستعدين يقبلوا بعد بهالوضع، ودائما بيحطوا اللوم على الدولة وعلى مصرف لبنان وإلى آخره.
في روح لاستفسار شخصي، مثلا بنك عودي اللي يعني اللي كان سبب أساسي بالهندسات المالية وبكل هذا بمغامرته بتركيا، معترف يعني مثلا قبلين من المصارف اللي بوزيتيف أو اللي نيجاتيف؟
ما بدي فوت بس انا بقول لك في مصارف كبرى بلبنان بالفعل، لانه انت بتشوف مثلا اوقات المصرفيين هني بيحكوا يعني كان بالبنوك الكبرى اوقات بيحكوا انه لا نحن بدنا نمشي بالحل، عندنا الحل الوحيد، هلا عندنا اعتراضات على بعض الامور، في بعض المصرفيين بيكتبوا مقالات كمان كتير منيحه بالنسبه للاصلاحات، يعني في ناس اذا بدك خلص يعني ايش ساعه الحقيقه استحقوها انه خلص نحن مزبوط. بعدين هل المصارف فين ينجو يعني بعدد هيك المصارف عندهم احتمال انه هني يبقوا بالسوق؟ المصارف اللي كتير عم تخبط وعم تعارض وبدها وبدعدة عم تهاجم وكل يوم بتهاجم، يمكن في بعض المصارف مش قادرة تستمر، مشان هيك عندنا هالرفض الكلي للموضوع، يعني هني كل بيحطوا الحق انه هاد حق الدولي ونحن ما علينا حق، لا مش مزبوط، لا حق الدولي اكيد فيه له حق دولي، مصرف لبنان عليه حق كمان وهني كمان عليه مسؤولية، ما فين هني يتبروا من المسؤولية بالكامل، في عنده مسؤولية لحد ما أكيد، لأنه أنت وقت بدك دين حدا وتعطي مصاري لحدا أكيد بدك تعمل due diligence وتشوف وين تحط مصرياتك. في بنوك حطوا مصرياتهم بمصرف لبنان لأنه كانوا ملزمين يحطوا، وهذا لازم نعترف فيها، بس مش كل الأموال اللي وضعت مصرف لبنان هي كانت بناء على شغلة إلزامية من مصرف لبنان.
طلبت من وزير المالية إصدار تقرير لفهم تداعيات الادعاء على حاكم مصرف لبنان في الخارج.
أنا طلبت؟
طلب. نعم
طلبة.
ولم نسب إليك بمقالات معينة؟
لا 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 وضح، لا الموضوع هو وقت صار في بعد بأيار وقت صار ال شو يسموه التهمي أو
الادعاء
مش ادعاء اتهم الاتهام ضد مصرف حاكم مصرف لبنان وانه انتربول والى اخره والى اخره، بتعرف انا كتبت مذكره 7 صفحات وبعتها لمجلس الوزراء مفصل فيها، عم اقول انا انه بهيك حاله مفروض حاكم مصرف لبنان يتنحى يستقيل بيكون افضل، وإذا ما بده يستقيل في يدل باقي بس يبتعد عن مركز القرار، إنه ما يكون في قرار يسلمه للمجلس المركزي حتى تنتهي مدته، هي بتنتهي بآخر الشهر. أو إذا رفض اثنين إنه يمكن في احتمال إنه الحكومة تقيله من منصبه للأسباب اللي لأنه ما بيجوا هذا، لا هيدي أهم مركز بلبنان، أكثر مركز حساس بالأخص من موضوع الاقتصادي والمالي. ما فيك إنه تترك شخص مسؤول بغض النظر يمكن هو كان بريء، ما مش أنا في قرينة البراءة بس عم أقول في اتهام من عدة دول. هذا أكيد ما صار، يعني ما كان في موافقة بالمجلس.
شو صار بالمذكرة؟
إيه؟
شو صار بالمذكرة؟
المذكرة راحت على الأمين العام لمجلس الوزراء بالاجتماع اللي تلي، ما حطوا بشكل رسمي على الجدول الأعمال، بس طرحها رئيس الوزراء وتناقشت أنا ناقشتها، يعني ما كان في تجاوب كتير من زملاء بالمجلس الوزراء، وساعتها اتفقوا إنه
تاني مشغب على طريقته.
أنا كتير مشاغب، بس
هذا شيء مستغرب. يعني حضرتك أصبحت نائب رئيس مجلس الوزراء وطلب منك أن تركز على الشق الاقتصادي،
تركز
هذه المذكرة من 7 صفحات بتقدمها للحكومة، ما بيحطها على جدول الأعمال تبع الجلسة، بعدين ناقشتها أو عرضتها وما كان في تجاوب. طيب قد مصداقيتك هون ما حقول تهدد، وإنما قدم مصداقيتك محجة الموضوع محجة لإلك عندما يطلب منك القيام بموضوع ما وعندما تقوم به لا يؤخذ بعين الاعتبار.
لا، بعتقد أن مصداقيتي موثقة بكل المواقف عم بيخذها، هذا مصداقيتي أنا.
بس مصداقية
الناس، مصداقية الناس تانين، هذا موضوع تاني. أنا عم أقول مصداقيتي أنا موثقة بالأشياء بكتبها، وأنا كتبت أصد ما كتبت لحتى وثق موقفي، لحتى بعدين بكرة بتجي حدا بيقولوا فلان سعد الشامي كتب المذكرة وطلب هذا الشيء. هلأ وقت رحنا على مجلس الوزراء، صحيح أنا ما كان في تجاوب من طلب بعض الزملاء الوزراء، قالوا أنه طيب بدنا نعرف شو هي تداعيات هذا الموضوع على الوضع الاقتصادي بلبنان، وطلب اتفق بمجلس الوزراء أنه يكلف وزير المالية بإعداد هذه الدراسة. هذا وانتهت، ما أنا لطلبت.
نعم.
وأنا حقيقة سئلت أن يكون على اللجنة، أنا ما حكون على اللجنة لأنه موقفي معروف، يعني مش
والدراسة أو التقرير اللي طلب من وزير المالية
ما شفتها بعد،
ما بعد لهلأ ما صار. كتبت حضرتك مقال بالنهار وطلع كمان بالأوريون لجور، تكلمت على تحييد سياسي للمؤسسة العسكرية والأمنية في لبنان.
لا اللي حكيت عنه بهذا المقال كان أنا، لأنه مرة كنت بندوي هيك وسألني حدا سؤال أنه هل إصلاح ما زال ممكن بظل المؤسسات الموجودة والنظام الموجود، وهذا السؤال حقيقة أثار يعني هيك فضول عندي أنه شو فينا نعمل. كتبت هذا المقال واللي قلت فيه، هو كان مقال شوي طويل، قلت فيه أنه أول شيء كيف بدك تعمل إصلاح. في نوعين من العمليات، يعني المسار إذا بدك، في مسار سميته أنا شوك ثيرابي، يعني أو بسموه كمان في التعبير بالإنجليزي كول تركي أبروتش، يعني فرد مرة تقول خلاص أنا هيك بدي أعمل، أو مسار تدريجي. أنا قلت أنه أنا أفضل المسار الدفعة واحدة، لأنه هذا بيحل المشكلة بسرعة وبيبرشك من ناحية من منطق جديد وبيخلق نوع من الثقة إذا بدك. بس الموضوع بلبنان اللي قلته أنا، أنه ضمن الانقسامات الطائفية والمذهبية الموجودة بعد والسياسية وإلى آخره، لا يمكن أنك تقوم بأي انتفاضة أو ثورة تؤدي لنتائج بوقت سريع، لأنه إذا حتى لو كان في جهة معينة عند القدرة أن هي تقوم بهيك عملية، أكيد حيتلقى جهة تانية يقوم ضدها، لا لأسباب تعرف أسباب مذهبية وطائفية وهذا بالبلد. مشان هيك عم أقول أنه ما فيك تعمل أنت خضة فرد مرة، بدك تعملها بالتدريج، بدك تحاول شو هي أفضل الطرق، بتحدد شو هني الأوبجكتيف، شو هني الأهداف تبعك من ضمن الكونسترينت، ضمن القيود الموجودة. يعني بالاقتصاد دائما كنا نقول في شيء انه you maximize your objective function subject to constraints، يعني في عندك constraints انت بدك تشوف انه ما فيك انت تفز تقول انا على بكره بدي اغير كل شيء، ما حتوصل لمحل. بدك يكون عندك اهداف شوي طموحه بس ما تكون غير قابله للتحقيق. عم اقول انا انه فينا نبلش نقول فاز نبدا نقول هل هالسياسي نتفقوا على اول مؤسسه، في مؤسسات مهمه بالدوله، مصرف لبنان، وزاره الماليه، مجلس التفتيش المركزي وكل هالامور، يتفقوا على هلا بما انه في مناسبه تغيير بحكميه مصرف لبنان، يتفقوا على مؤسسه، خلينا نحيد هالمؤسسه الوحيده بالبلد عن التجذبات السياسيه وخليه يشتغل، نجيب حاكم يعمل بده اياه يوظف يطرد يعمل خطة نقدية ما يلتفت للسياسي ما يخلي السياسي تدخل عليه من الباب العريض وإلى آخره. خلينا بس إذا عندك أنت مؤسسة ناجحة مثالية ساعتها بتنتقل العدوى لمؤسسات تانية ساعتها ببلس مؤسسة تانية وإلى آخره. هذا أكيد فيها ريسك كتير لأنه أنت بالمسار التدريجي كل ما بدك تعمل شغلة حتى تعمل شغلة تانية حترجع تلعب نفس المشكل. عرفت كيف؟ بس بلبنان بعتقد ما في طريقة تانية إلا بس هذا ما بيمنع أنه in the meantime هذا أثناء هذا يصير فيه انتفاضة ويتغير كل شيء ويصير لأنه بعتقد بلبنان النظام وصل والمؤسسات وصل لمرحلة أنه مفروض يشوف تغيير جذري بالبلد يعني مش أنه ترقية.
نحن جوزنا الساعة بكتير بس عندي ثلاث أسئلة هيك سريعين كتير. في صيت على الرئيس نجيب ميقاتي ما بعرف من وين جاي أنه بيكذب كتير، بتجربتك معه كان صادق ولا كان في إشياء قال لك عنه وما قدر يلتزم فيهم؟
ليك أنا ما يعني خلينا بعتقد بلبنان قبل ما جاوب على السؤال هلأ تذكرت شغلي لازم بلبنان في نوع من عدم الثقة العمياء عدم ثقة عمياء مش ثقة عمياء عدم
بالمسؤول
ثقة بالمسؤول في بين في شرخ كبير بين الناس والمسؤولين
يلي بيرجعوا بينتخبوا
بس عم أقول في هالشرخ كبير شو ما عمل المسؤول حينتقدوا يعني أنا بعطيك مثال أنه أنا لني جاي لني طبقة سياسية تقليدية ولا أني جاي أعمل سياسي ولا آخر شيء مع هذا كله في انتقادات وإلى آخره لأنه كمان الناس هلأ بعد خاص بعد ثورة 17-20 أو انتفاضة 17-20 أنه كل واحد إذا أنا عمل شيء حتى النواب المفروض بدمج نواب يوافقوا على الخطة اللي بنعملها بيخافوا أوقات يقولوا أنه نحن عم نوافق لأنه يعتبروا أنهم صاروا من المنظومة يعني هذا بدك لازم يكون نوع من الرجال الدولي تاخذ مواقف انه لا انه نحن هيك بدنا بغض النظر عن تداعيات على الانتخابات والى اخره. الموضوع انا هذا الموضوع الحقيقه بقولها بكل صراحه يعني الرئيس ميقاتي اعطاني تفويض كامل بالموضوع ولا تدخل معي ولا باي موضوع وحتى بقول لك شغله ما حدا قلتها مره وحده انه كنت عمل مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما كان عم يطلع على كل شيء قبل بليلي التلفان اللي قلت له معقول وصل اتفاق بكره تفاجأ ما كان عارف يعني والحقيقه ما قال لي شيء وما ما 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 وفى فيه هلا ما بعرف يعني
بعد في هذا المنصب بريستيج ولا اجت 17-20 قضت على بريستيج منصب نائب رئيس الحكومه.
هو نائب رئيس حكومي دائما كان يعتبر انه منصب ما عنده مهمه بس بالنسبه لي انا اكبر مهمه عندي اياها ما قصه برستيج يعني شو برستيج انه هذا بدات انا تضحيه على حساب اشياء كثير يعني على حساب ما بدي احكي بال
وصلتني على ثلاثه بتعيدها او ما بتعيدها؟
أنا كنت عمول مبعيدة لسبب إذا ضل الوضع مثل ما هو وضل السياسات مثل ما يعني الموضوع السياسي التقليدي مثل ما هي هلأ إذا في أمل أنه في فعل في حكومة إصلاحية وفي كمان موضوع تاني أنه أنا بعتقد هلأ إصلاحات بلبنان ما ممكن تقوم فيها إلا ما تعطي صلاحية استثنائية لحكومة استثنائية هتقوم بالإصلاحات الاقتصادية المطلوب لأنه بأي بلد بالعالم إذا بدك تاخذ مشروع قانون على مجلس النواب حياخذ وقت خاص بلبنان حياخذ وقت كتير أكثر عشان هيك بدك أنت تكون نوع من الإصلاحات السنية حتى تقوم بالقرارات وتتحمل عواقبها إذا الحكومة فشلت تفشل طيب شيلوا الثقة عنا يعني إنه فيك إذا تعطي صلاحيات وتشيل الثقة عنا ساعة اللي بدك بعتقد بس أنا لحد هلا لا مش 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 مهتم.
لبناني المهجر من أصحابنا وأهلنا إجوا والأسعار طارت حلقت هل للحكومة أو لوزارة الاقتصاد أي نية على القليلة مراقبة هذه الأسعار بصورة خاصة أنه اللبناني اللي عايش بلبنان أكتر شيء عم ينضر حينضر زيادة
صحيح لا أكيد صحيح يعني هلا كنت عم أحكي قبل ما بلش أنا وغسان عن الموضوع أنه الأسعار بلشت تطلع بشكل أنه صارت عم تقارب الأسعار اللي كانت موجودة قبل الأزمة حتى يعني قبل التدهور صار الصرف وهذا لأنه في نوع بالمجتمع اللبناني صار في نوع من ما بسميه انفصام الشخصية أو في عندك يعني مجموعة ثرية جدا وبتقدر تعمل بداية والأكترية الثانية مسحوقة ماديا هل الطبقة اللي هو المجموعة هيدي اللي ما بعرف استاذ غسان بيقول 25% يمكن انا بقول 20% ما في بس انه في طبعا تعرف عندك مليون شخص بلبنان هن اللي بتشوفهم عم بيقولوا الحاله طبيعيه ورجع طبيعي بالبلد لا ما في شيء طبيعي انا برايي لا هذا كله هذا أشور لأنه إذا أنت عندك مجموعة عندك سجمنت هي كتير غنية والتاني فقيرة هذا بتأد هذه recipe for further disaster in the future يعني مش إنه هذا موضوع مفروض نرضى فيه الأسعار عم تطلع لأنه مثل ما قلت أول شيء كمان تسعير بالدولار بعد صار سمحت لكل الناس بسعره بالدولار صار بيستسهل التاجر أو المطعم أو الأخير إنه إذا عليت سعري أنا من 10 دولار ونص ل 10 دولار و 75 سنت يمكن الناس ما ينتبهوا إنما إذا عليتها بالليرة أنه
بس عم يفزوا من 6 دولار ل 10 دولار أو من 100 دولار ل 160 دولار
أنا ما بفهم كيف بتعرف شو هذا وزارة الاقتصاد أكيد عندها مهمة تراقب بس كمان ما فيك تضبط أنت كل الأسعار ما فيك تروح على كل المحلات وتضبط الأسعار أنا بعتقد هذا نوع من المنافسة إذا في منافسة جدية بالبلد ما بيقعد حدا يسترجي يرفع الأسعار بأكتر من التاني ما المنافسة أوقات مش موجودة بدك نوع من المنافسة بدك تنشر أنا برأيي مفروض تنشر كل الأسعار كل يوم الأشياء الأساسية هلا مش عم نحكي عن كل شيء على الويب سايت لحتى يعرفوا الناس وين يروحوا لأنه ساعتها بيصير في نوع من المنافسة بين 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 التجار بس كمان لأنه هلا موسم الصيف ولأنه في عرض وطلب الطلب زايد كمان ما بدي أقول من الطبيعي بس من المتوقع أنه أوقات يرفعوا أسعاره
أنهي بسؤال متعلق بالموضوع اللي أكثر شيء دوانيه بهذه الحلقة اللي هو صندوق النقد الدولي هل تعتبر أنه من الممكن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من دون رئيس جمهورية ومع مجلس نواب ما مشاريع مع حكومة تصريف أعمال مع حاكم مصرف مركزي تنتهي ولايته والنواب ما في شكل انتخاب لإله والنواب تبعه ما بدون يستقيله
سؤال كتير مهم أنا باعتقادي أنه من الصعب جدا خلال هالفترة يصير في اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي إلا إذا المسؤولين رجعوا لضميرهم وعملوا الأشياء المفروض تنعمل يعني بس فينا نحن نحضر الأرضية لحتى نوصل لهيك اتفاق بسرعة بس ننتخب رئيس جمهورية مشان هيك كنت دايما عم أقول أنا مجلس النواب مفروض يعمل يشرع أو يقر أو يدرس كل المشاريع قوانين حتى يجهزها بس يكون عندنا رئيس جمهورية ساعتها بتمشي الأمور بسرعة بس إنه إن شاء الله ينتخب رئيس جمهورية بسرعة ونوصل لاتفاق نهائي مع صندوق الدولة
سعد الشيمي شكرا لوجودك معنا
شكرا كتير. شكرا كتير.